الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الخامس، اليوم 25 من شهر ذي القعدة عام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وموعدنا في هذا الدرس مع إتمام ما يتعلق بأحكام التيمم من كتاب أخطر المختصرات في فقه الأئمة الحنابلة رحمة الله عليه. عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في ذكر أحكام التيمم، ابتدأه رحمه الله تعالى بمسألة ما يصح به التيمم، أو يمكن أن يقال شروط التيمم التي لا تصح أو التي لا يصح إلا بها. فابتدأ بقوله رحمه الله تعالى: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو كيف استعماله، أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. ففي هذه الجملة ذكر رحمه الله تعالى شروط التيمم، وأن التيمم لا بد أن يكون بتراب، ولا يكون إلا إذا عدم الماء أو خاف استعماله حصول الضرر. واشترط رحمه الله تعالى فيما يتيمم به أربعة شروط: أحدها أن يكون ترابا، والثاني أن يكون طهورا، والثالث أن يكون مباحا، والرابع أن يكون له غبار. والأصل في باب التيمم قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال العلماء رحمة الله عليهم: التيمم هو القصد، وفي الشرع والاصطلاح هو قصد الصعيد أو قصد التراب لإزالة أو لرفع الحدث على صفة مخصوصة. فالمؤلف رحمه الله تعالى فسر الصعيد المذكور في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا، فسره بأنه ما توفر فيه هذه الشروط الأربعة أن يكون ترابا، وخرج بذلك غير التراب مما هو على صعيد الأرض من الأحجار وكذلك نحو ذلك من الأشياء التي توجد على ظهر الأرض، فلا بد أن يكون تراب. كذلك لا بد أن يكون هذا التراب ترابا طهورا، لا بد أن يكون ترابا طهورا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتراب هي بدأنا في التيمم بس ما انتهينا. طيب في إعادة إثالة إن شاء الله. أنا أعرف أنه وقفنا عند فروضه، وقفنا عند فروض التيمم، لكن كنا نعيد من البداية. طيب، وأما الشرط الثاني فذكرنا أن التراب المراد به أن يكون التراب طهورا، والمؤلف رحمه الله تعالى أشار بقوله طهورا إشارة إلى أن التراب عند الحنابلة ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، كما أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فالماء عند الحنابلة وعند غيرهم من العلماء عند جمع من أهل العلم أقسام ثلاث: طهور وطاهر ونجس. وكذلك هنا المؤلف يقرر أن التراب كذلك ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالتراب النجس أو المتنجس لا يصلح أن يتيمم به، وكذلك عند الحنابلة لا يتيمم بتراب طاهر. والتراب الطاهر يعرفونه كما يعرفون الماء الطاهر، بأنه التراب المنفصل من أعضاء المتوضي ومن أعضاء المتيمم، من أعضاء المتيمم. فلو فرض أن هناك ترابا تطهر به وعلق شيء منه على بدل المتيمم على كفيه وجهه ثم تساقط فإنه لا يتيمم به لأنه طاهر عنده. وهذا وليس من هذا ليس من 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 التراب الطاهر أن يتيمم اثنان فأكثر من مكان واحد. التيمم من مكان واحد لا بأس به عندهم، فإن التراب لا يزال طهورا لأنه في مكان. فالمقصود أنهم يشترطون أن يكون التراب طهورا لا نجسا ولا متنجسا ولا طاهرا، ويشترطون أيضا أن يكون التراب مباحا، فإذا كان مسروقا فإنه لا يتيمم به التراب الحرام. ويشترطون أن يكون له غبار، فإذا كان الإنسان في مكان ولم يجد ترابا متوفرا في هذه الشروط وليس عنده ماء فإنه الحالة هذه لا يتوضأ لأنه لا يجد الماء ولا يتيمم، وإنما يصلي حسب حاله. ولا يصح التيمم إلا إذا عدم الماء كما ذكر المؤلف، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر بدن أو مال أو غيرهما. فهذه الشروط التي لا بد من توفرها حتى يصح التيمم، فإن عدمت هذه الشروط فإنه لا تيمم ويصلي بحسب حاله واستطاعته. بعد ذلك المؤلف قرر مسألة، وهي مسألة إنابة التيمم أو نيابة التيمم عما ينوب عنه الماء. فكما أن الماء يرفع الحدث الأصغر والأكبر، كذلك ينوب التيمم عن الماء في ذلك. وكما أن الماء تغسل به النجاسة، فاختلفوا هل الماء أيضا، هل التيمم أيضا، أو هل يتيمم للنجاسة أو لإزالة النجاسة. فالحنابلة قالوا النجاسة إما أن تكون على البدن، وإما أن تكون على الثوب، وإما أن تكون على الأرض. فإذا كانت النجاسة على الأرض أو على الثوب فإنها والحالة هذه لا ينوب عنها التيمم، يعني لا يتيمم الإنسان لذلك. وما إذا كانت على بدنه فإنه إلا لجد ماء لإزالتها فإنه يتيمم لها. والصحيح كما ذكرنا وهو رواية عن الإمام أحمد أن التيمم لا يكون في إزالة النجاسة. نبه المؤلف أيضا إلى مسألة، وهي قوله إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. نبه إلى قضية أنه لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الصلاة، فإذا تيمم قبل دخول الوقت فإنه لا يصح منه. إذا تيمم قبل دخول الوقت فإنه لا يصح منه، فإذا دخل وقت صلاة الظهر حينئذ جاز له أن يتيمم، وأما قبل الظهر فإنه لا يتيمم لصلاة الظهر. إذا أراد أن يتيمم لقراءة القرآن أو غير ذلك يفعل. المؤلف بعد ذلك ذكر مسألة، وهي إذا وجد ماء لا يكفي لطهوره فماذا يصنع؟ فإنه نبه رحمه الله تعالى إلى أنه يجمع بين غسل ما يمكن غسله من الأعضاء، ثم بعد ذلك يجفف هذه الأعضاء، ثم يتيمم لما بقي من الأعضاء، فيجمع بين ما استطاع غسله ثم يتيمم لما بقي. نبه بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى مسألة التيمم، حكم التيمم للجرح عند غسله. وذكرنا أن العلماء ينصون على كلمة عند غسله. ونبهنا إلى أن مسألة قوله ويتيمم للجرح عند غسله إلى مسألة الترتيب عند الحنابلة، فإنهم رحمهم الله تعالى يقولون إذا ولد جرح في أعضاء المتوضئ أو المغتسل لا يستطيع غسله ولا يستطيع المسح عليه فإنه يتيمم إذا وصل إليه، إذا وصل إليه يتيمم. مثلا لو قلنا أن العضو المجروح هو اليد، فإنه إذا غسل وجهه بعد ذلك يأتي يغسل ما استطاع من يده ثم يتيمم لما بقي. وهذا يقتضي عندهم أن يجفف يديه ثم يتيمم له حتى يصح التيمم والحالة هذا، لأنهم يشترطون أن يكون التيمم بتراب له غبار والغبار يذهب مع الماء. بعد ذلك أشار المؤلف رحمه الله إلى أن التيمم لا يصح إلا إذا عدم الماء، فقال وطلب الماء شرط فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، أن الله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء، وهذا يقتضي وجوب البحث عن الماء والتفقد، فيتفقده في رحله وعند رفقته وفيما حوله ويتطلبه، فإن عجز عنه بعد ذلك فحينئذ ينتقل إلى التيمم. ثم رحمه الله تعالى ثم ذكر رحمه الله تعالى فروض الوضوء فقال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. أشار في هذا رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بفروض الوضوء. والفرض كما تقدم معنا يقصد به المؤلف هنا أركان التيمم، الأركان التي لا يصح التيمم إلا بها. المتيمم إما أن يتيمم لرفع الحدث الأصغر وإما أن يتيمم لرفع الحدث الأكبر. فإذا كان تيممه عن حدث أصغر فإن فروض التيمم حينئذ أربعة: مسح الوجه واليدين إلى الكوعين والترتيب والموالاة. وإذا كان تيممه عن حدث أكبر فإن فروض التيمم حينئذ اثنان: مسح الوجه واليدين والكوعين، ولا يشترط ترتيب ولا موالاة. هذا ما تفيده عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا هو الذي عليه مذهب الحنابلة. فيشترطون أن يمسح وجهه ثم يمسح يديه إلى كوعيه، والكوع كما قال العلماء هو ما يقابل الإبهام، ما يقابل الإبهام، بمعنى أنه يمسح اليدين إلى المفصل، يمسح اليدين إلى المفصل ولا يزيد على ذلك، يمسح اليدين إلى المفصل ولا يزيد على ذلك. وقد نبه رحمه الله إلى أن إلى مسألة هل تمسح اليدان في التيمم إلى المرفقين كما هو قول بعض أهل العلم، فمذهب الحنابلة أنه يمسح وجهه ثم يمسح بعد ذلك يديه إلى كوعيه. والحنابلة يذكرون في باب التيمم أنه يضرب بيديه الأرض مفردتي الأصابع، قالوا مفردتي الأصابع حتى يدخل التراب أو الغبار إلى ما بين أصابعه. ويقولون في صفة المسح أنه يمسح وجهه بما بين أصابعه ثم يمسح كفيه براحتي يديه، يمسح كفيه براحتي يديه. وعندهم التنبيه إلى مسألة تخليل الأصابع في التيمم، فالمقصود أنهم ينبهون على هذا في باب التيمم. إذا المتيمم عن حدث أصغر لا بد أن يأتي بأربعة أركان للتيمم: البدء بمسح الوجه، ثم بعد ذلك اليدين إلى الكوعين، ثم يراعي بين ذلك الترتيب، ترتيب أنه يبدأ بالوجه ثم اليدين. والموالاة وهو أن لا يفصل بين مسح الوجه واليدين فصلا طويلا، بحيث أنه لو كان قد غسل وجهه يكون ما جف، يعني لو ترون أن الوجه فيه غسل أنه لا يجف الماء حتى ثم بعد ذلك يغسل اليدين. فكذلك في التيمم، واشتراطه بالترتيب والموالاة هو قياس على مسألة الوضوء، أن ذلك في الوضوء فكذلك قاسوه على التيمم. هذا بالنسبة لمذهب الحنابلة في هذه المسألة. أما في الغسل فإنهم لا يشترطون الترتيب ولا الموالاة، يقولون لأن الأصل في الغسل أنه لا يشترط الترتيب، فلو بدأ بغسل قدميه ثم أكمل بقية جسده، أو بدأ بغسل يديه أو رأسه وبعد ذلك عمم البدن، فإن غسله يصح والحالة هذه. فكذلك فيما هو فرع عنه في التيمم عن الحدث الأكبر قالوا لا يشترط ترتيب. هذا من جهة تقرير المذهب. أما الصحيح فإنه لا يشترط الترتيب، لأن الروايات الواردة في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قد جاءت بتقديم الوجه على اليدين وجاءت بتقديم اليدين على الوجه، فلو فعل هذا وهذا فالصحيح أنه جائز. وأما الموالاة فإن اشتراطها أمر معتبر، اشتراط الموالاة أمر معتبر، وهو ألا يؤخر مسح اليدين عن الوجه تأخيرا يتجاوز عرف الناس. يعني لو أنه مسح وجهه وبعد ساعة أو ساعتين مسح كفيه ففي الحقيقة هذا ما يقال عنه متيمم، ولهذا مراعاة الموالاة فيه حظ من النظر وقوة. أشار المؤلف بعد ذلك إلى مسألة تتعلق بالنية في التيمم، كيف تكون نية المتيمم؟ فقال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. تقرير هذه المسألة أن نعلم أن التيمم عند فقهاء الحنابلة يقولون عنه التيمم مبيح لما يتيمم له وليس رافعا للحدث. الإنسان إذا كان محدث حدث أصغر أو حدث أكبر ثم توضأ أو اغتسل فإنه يرتفع حدثه ويصبح غير محدث. أما إذا تيمم فإن فقهاء الحنابلة يقولون لا يرتفع حدث. إذن ما الفائدة من التيمم؟ يقول الفائدة من التيمم أنه يبيح لك الشيء الذي تيممت له. تيممت من أجل أن تصلي، التيمم يبيح لك الصلاة في وقتها. طيب هل يرفع الحدث؟ قالوا لا يرفع الحدث. ولذلك للعلماء قولان في هذه المسألة، هل التيمم يرفع الحدث أم هو فقط مبيح للشيء الذي يتيمم له؟ الحنابلة اختاروا مذهبهم أن التيمم مبيح، أن التيمم مبيح. والفرق بين القولين كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، قالوا الفرق بين القولين أننا لو قلنا التيمم رافع للحدث فيأخذ حكم الماء تماما. حكم الماء من أي ناحية؟ الإنسان إذا أراد أن يتوضأ قبل دخول الوقت هل يجوز له؟ الجواب نعم. قالوا فكذلك التيمم يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت. الإنسان إذا أراد أن إذا توضأ من أجل أن يصلي ثم بعد ذلك قرأ القرآن ومس المصحف قالوا يجوز له ذلك، ولو توضأ من أجل أن يقرأ القرآن ثم أراد أن يصلي جاز له ذلك. فكذلك التيمم قالوا إذا تيمم من أجل أن يصلي جاز له أن يمس المصحف وجاز له أن يقرأ القرآن إلى غير ذلك. أما الذين قالوا بأن التيمم مبيح لا رافع للحدث فإنه ينبني على قولهم هذا أنه لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، وأنه إذا تيمم لشيء لا يتعداه إلى غيره إلا أن يكون أدنى منه. فإذا تيمم بنية صلاة الظهر جاز له أن يصلي النافلة، وأما إذا تيمم من أجل أن يركع ركعتي تحية المسجد لم يجز له أن يصلي بهذا التيمم صلاة الفريضة. قالوا ولو تيمم لقراءة القرآن، لو تيمم لمس المصحف لم يجز له أن يصلي بهذا التيمم، وهذا هو الذي اختاره المؤلف. ولهذا قال ونية الاستباحة شرط، يعني إذا أردت أن تتيمم لابد أن تعين هذه النية، أنت تتيمم بأي شيء، هل تتيمم لتصلي أم لتقرأ القرآن أم لتمس المصحف؟ فإن كان تيممك للصلاة فهل هذه الصلاة فريضة أم نافلة؟ لابد أن تعين. فإن تيممت لصلاة فريضة جاز لك أن تصلي النافلة لأن النافلة أدنى من الفريضة، وإن تيممت لفريضة لنافلة لم يصلح أن تصلي بهذا التيمم الفريضة. وإن تيممت بنية مطلقة فإنه لا يصلح أن تصلي بذلك. هذا هو تقرير مذهب الحنابلة في هذه المسألة، أن نية الاستباحة شرط لما يتيمم له. أنت تتيمم لأي شيء لابد أن تحدد العبادة التي يتيمم لها، تحددها في قلبك، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. يعني الإنسان وهو يتيمم في قلبه إن عقد أنه يتيمم ليصلي أو يتيمم ليقرأ القرآن أو ليمس المصحف إلى غير ذلك. ولهذا نبه فقال ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، أي أطلق النية طيب هذه المسألة أو هذا الاختيار الذي اختاره فقهاء الحنابلة مبني على ماذا؟ مبني عندهم على مسألة أخرى، وهي أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، مبيح لا رافع للحدث، هذا هو المذهب. وأما الصحيح فهو أن التيمم رافع للحدث، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكره في الآية جعله قائما مقام الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأذكر أنه ذكرنا هذه المسألة في منهج السالكين. نبه بعد ذلك إلى ما يبطل التيمم، مبطلات التيمم، فقال ويبطل بخروج الوقت هذا الأول، ومبطلات الوضوء هذا الثاني، وبوجود ماء إن تيمم لفقده. هذه ثلاثة أمور يبطل بها التيمم. أما الأول فهو خروج الوقت، لأنه كما ذكرنا الحنابلة يقولون التيمم مبيح لا رافع للحدث، ويقتضي هذا القول أنه لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت، فلا يتيمم قبل الوقت، وإذا خرج الوقت بطل هذا التيمم. تيممت لصلاة الظهر لابد أن يكون تيممك بعد دخول الوقت، فإذا صليت الظهر جاز لك أن تصلي بهذه الصلاة النوافل المتعلقة بصلاة الظهر، فإذا خرج وقت الظهر ودخل العصر لابد أن تتيمم مرة أخرى. أما على القول الراجح الذي ذكرناه وهو أن التيمم رافع للحدث، فإنه يتيمم قبل الوقت أو بعده ويصلي بهذا التيمم حتى ينتقض وضوءه بأحد، ينتقض تيممه بأحد النواقض المعتبرة التي ذكرها العلماء، ومنها مبطلات التيمم ووجود الماء. إذن هذه عند الحنابلة أنه يبطل بخروج الوقت. يستثنون من ذلك مسألة، وهي إذا توضأ، إذا تيمم لصلاة الظهر وأراد أن يجمع معها العصر، فإنهم يقولون لا يبطل التيمم حينئذ، له أن يجمع بين الصلاتين. وكذلك إذا تيمم للمغرب وأراد أن يجمع معها العشاء فإنهم يبيحون له ذلك. إذن المبطل الأول من مبطلات التيمم عندهم هو عند الحنابلة هو خروج الوقت، فيبطل بانتهاء وقت الصلاة التي يتيمم لها ولو لم يحدث، لأن الطهارة عندهم هنا طهارة مؤقتة، طهارة مؤقتة. المبطل الثاني مبطلات الوضوء التي سبق معنا ذكرها، فكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، لأن التيمم بدل عنه. كذلك يبطل إذا وجد الماء، يبطل التيمم إذا وجد الماء، لأن الله سبحانه يقول فلم تجد ماء فتيمم، فإذا وجد الماء بطل التيمم. والإنسان إذا وجد الماء يعني يقول العلماء له ثلاث حالات، إما أن يجد الماء إذا وجد الماء بعد أن تيمم وقبل أن يصلي، ففي هذه الحالة يبطل التيمم قولا واحدا، ولابد أن يتوضأ ويصلي لأنه قد وجد الماء. الحالة الثانية أن يتيمم ويصلي ثم يجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، فماذا يصنع إذا بعد انتهاء الصلاة وعدم خروج الوقت؟ إذا كان الوقت لم يخرج فإنهم يقولون لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لأنه قد أداها بحسب استطاعته، والله عز وجل لم يأمر بأداء الفريضة مرتين في يوم واحد. إذن الحالة الأولى أن يجد الماء قبل أن يصلي، بعد أن تيمم وقبل أن يصلي، حينئذ قولا واحدا لابد أن يتوضأ أو يمس الماء بوضوء أو اغتسال ثم يصلي. فإن وجد الماء بعد أن انتهت الصلاة فلا شيء عليه، أما إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لما تيمم كبر للصلاة صلى بعضها ثم وجد الماء، فهل يخرج من الصلاة أم يتم صلاته؟ قولان لأهل العلم أظهرهما أن يخرج من صلاته ثم يمس الماء ويتوضأ ويغتسل ثم يعيد صلاته. إذا مبطلات التيمم هذه الثلاثة التي نبه عليها رحمه الله تعالى. ذكر بعد ذلك بعض المسائل التي تستحب أو يعني يرغب فيها في باب التيمم، فقال والسنة لراديه تأخير لآخر وقت مختار. والسنة لراديه أي لرادي الماء، سنة لراديه أي لرادي الحصول على الماء، تأخير للصلاة إلى آخر وقتها المختار، إلى آخر وقتها المختار. هذه المسألة فيما إذا دخل وقت الصلاة وليس عندك ماء، دخل وقت الصلاة وليس عندك ماء، أما إذا كان عندك ماء وأنت لا تستطيع استعماله فهذا لا يدخل في هذا الباب، إنما يقصد إذا دخل وقت الصلاة وليس عندك ماء، ولكن يغلب على الظن أن يجد الماء قبل خروج الوقت، فهل يتيمم ويصلي أم ينتظر حتى يجد الماء، أو يغلب على ظنه أن يجد الماء ينتظر ويتأخر قليلا؟ المؤلف يقول يستحب له أن يتأخر إلى آخر الوقت المختار، لأنه إذا غلب على ظنه أن يجد الماء ف فلينتظر، لأنه إذا أدى الصلاة بالماء فهذا أفضل من أدائها بالوضوء. وقوله وسنة لراجيه يدل على أنه ليس بواجب، بمعنى أنه لو بادر وتيمم وصلى فصلاته صحيحة، لكن الأفضل له أن يتأخر إذا كان يغلب على ظنه أن يجد الماء أو يحصل عليه. وقول المؤلف الوقت المختار أشار به إلى أن الصلاة أي إلى أن الصلوات يكون لها وقت مختار، وهو يعني وقت مختار ووقت ضرورة، وقت مختار ووقت ضرورة. والصلوات لو تأملناها الفجر والظهر والمغرب والعشاء، هذه الصلوات باستثناء العصر وقتها كله وقت مختار حتى يخرج الوقت، أوله وأوسطه وآخره، يعني ليس فيها وقت ضرورة، لأنه إذا دخل الوقت فتصح الصلاة منه حتى يخرج الوقت. فوقت الفجر يخرج بطلوع الشمس، فقبل طلوع الشمس له أن يؤدي الصلاة، وعندنا وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وأما العصر ففيها وقت مختار وفيها وقت اضطرار، وقت المختار وقت الجواز وقت اضطرار، وقت الاضطرار اللي هو قبل غروب الشمس. ففي صلاة العصر إذا حضر وقت الصلاة وليس عنده ماء فوقتها المختار ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. إذا كان يرجو أن يجد الماء قبل اصفرار الشمس فإنه يتأخر، وإلا فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخرها إلى وقت الضرورة وهو قبل غروب الشمس، لأن ذلك وقت ضرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن تعمد تأخيرها إلى ذلك الوقت من صفات المنافقين، كما قال عليه الصلاة والسلام يدع الصلاة حتى إذا أوشكت الشمس على غروب قام فنقرها أربعة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه ينتظر، يسن له أن يتأخر حتى يجد الوقت المختار. طبعا هذا إذا لم يوجد مانع أقوى من ذلك، فإذا كان يخشى إن تأخر لتحصيل الماء أن تفوته الجماعة فإن تقديم الجماعة أولى، تقديم الجماعة أولى. قال المؤلف بعد ذلك ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. هذه تسمى مسألة فاقد الطهورين، لا يجد ماء ولا يجد ترابا، ما عنده ماء ولا عنده تراب. وهذا يحصل، كان يحبس في مكان أو يكون نائما في يعني مريضا في مستشفى أو في مكان لا يجد فيه ما يتيمم به ولا ما يتوضأ به، فإنه يصلي حسب حاله. ما معنى يصلي بحسب حاله؟ يعني لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وهذا فيه بيان أن الصلاة في الوقت من شروط الصلاة المهمة، وأنه من أهم الشروط، أهم حتى من تحصيل الطهارة التي هو من شروط الوضوء أيضا. فمن عدم الماء وعدم التراب أيضا فإنه يصلي بحسب حاله، وإذا صلى وانتهى من صلاته فإنه لا إعادة عليه لأنه صلى بحسب حاله، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذا فعل ذلك، إذا لم يجد ماء ولا ترابا ثم صلى بحسب حاله، فكيف تكون صلاته؟ الحنابلة عندهم أنه يقتصر في هذه الصلاة على المجزئ، لأنه إذا كان محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر، فإذا كان محدث حدث أصغر فإذا كان محدثا حدثا أصغر ولم يجد ماء يتوضأ به ولم يجد ما يتيمم به فإنه يصلي، بمعنى يصلي ضرورة، يصلي ضرورة وهو فاقد للطهورين. إذا رجعنا قليل لنتذكر ما هو الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر، نجد أن المحدث حدثا أصغر لا يقع يعني لا يمس المصحف، وكذلك لا يطوف بالبيت ولا يصلي إلى آخره. قالوا فإنه الحالة هذه يقتصر على المجزئ، على ما يجزئه في الصلاة. يجزئه في الصلاة أن يقرأ الفاتحة، إذن لا يزيد على قراءة الفاتحة. يجزئه في الصلاة أن يسبح تسبيحة واحدة في الركوع، إذن لا يزيد عليها. يجزئه أن يسبح تسبيحة واحدة في السجود، إذن لا يزيد عليها. هذا المقصود بقوله ويقتصر على مجزئ. لماذا؟ قالوا لأنه في الحقيقة هو محدث وإنما جازت له الصلاة لأنه مضطر لذلك. وكذلك المحدث حدثا أكبر لا يجوز له عندهم أن يقرأ القرآن, لا يجوز أن يقرأ القرآن. فإذا أجزنا له أن يصلي وهو فاقد للطهورين قالوا يقتصر على أقل شيء, يقرأ الفاتحة ولا يزيد عليها, لأن الفاتحة ضرورة, وأما الزيادة عليها فإنها من باب الاستحباب, من باب الاستحباب, ولا يقال بها هنا لأنه في الحقيقة محدث. هذا الذي قرره فقهاء الحنابلة, والصحيح أنه لا يلزم لذلك. إذا جاز له أن يصلي وهو فاقد للطهورين من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم, جاز له أن يصلي صلاة عادية كما يصليها غيره. أما أنه يقتصر على المسجد ويخففها من باب أنه مضطر لذلك فهذا لا دليل عليه. هذا ما يتعلم بأحكام التيمم من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى باب آخر يمكن أن نعنن له بباب أو بفصل إزالة النجاسة أو ذكر النجاسات, ذكر النجاسات وكيفية التطهير منها, كيفية التطهير منها. في هذا الفصل ذكر سيذكر لنا المؤلف مسائل, هذه المسائل تقسم إلى قسمين, القسم الأول ما هي النجاسات, والقسم الثاني كيفية إزالة النجاسات, كيفية إزالة هذه النجاسات. يقول الشارح وفقه الله تعالى النجاسة تميد الطهارة, والمراد بها هنا النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل الباطن. يعني هذا إشارة إلى أن النجاسة تنقسم إلى قسمين, نجاسة يعني عينية ونجاسة طارئة. النجاسة العينية كالبول الظاهر فإنه نجس عينه, عينه نجس, هذا ما يمكن أن يطهر البول, لأن إلا بإزالة يعني بإزالة مادته تماما. وأما الكلام على إزالة النجاسة يعني النجاسة الطارئة التي تطرأ على المحل, وقع بول على ثوبه كيف يطهر الثوب, وقعت نجاسة على بدنه, وقعت نجاسة على يده, على أرض, كيف تطهر هذه النجاسة. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بكيفية تطهير النجاسة, كيفية التطهير من النجاسات, فذكر رحمه الله أن التطهير أو أن إزالة النجاسة عند فقهاء الحنابلة له أربعة صور. الصورة الأولى هناك أشياء تطهر من النجاسة بغسلة واحدة, هناك أشياء نطهر النجاسة منها بغسلة واحدة أو بإزالة النجاسة منها, وهناك أشياء يكفي في تطهيرها النضح هو الرش على المكان, يرش على جميع المكان بدون أن يعصره, وهناك أشياء لا تطهر أو لا تزال منها النجاسة إلا بسبع غسلات, وهناك أشياء لا تزال منها النجاسة إلا بسبع غسلات مع التراب. فأول ما ذكر قال تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذا القسم الأول, أن الأرض وما يتعلق يعني الأرض مثلا ونحوها كالثوب إذا وقعت فيه من نجاسة فإن طريقة التطهير أن تزال عين النجاسة بالماء. لو زالت بغسلة واحدة يكفي, زالت بغسلتين بثلاث بأربع, المهم أنه لا يشترط عدد في ذلك, يحاول أن يزيل النجاسة, فإذا زالت من مرة من مرتين من ثلاث كفى ذلك. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. إذن هذا القسم الأول أن النجاسة تطهر من الأرض وكذلك مما يلتحق بها كالثوب ونحوه في غسلة واحدة. هذه الغسلة إذا كانت في الأرض فإنه يرش يعني يصب عليها الماء حتى تزول عين النجاسة, يعني يذهب جرمها, وقولنا تزول عين النجاسة يعني يذهب طعمها ولونها وريحها. وسيأتي عند المؤلف رحمه الله إشارة إلى أنه يعفى عن اللون والرائحة إلى عند العجز. دليل ذلك الحديث المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر بأن يراق على ذنوبه ذنوبا من ماء، وهذا يعني أنه لم يشترط عددا، لم يشترط عددا. الثاني قوله بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه يغمره به، وقيئه يغمره به، هذا النوع الثاني من الأنواع التي في أقسام إزالة النجاسة. هذه العبارة نستفيد منها فوائد. الفائدة الأولى أن بول الغلام نجس، أن بول الغلام نجس. الفائدة الثانية أن قيئه نجس أيضا، وهذا باتفاق العلماء أن البول نجس، فالبول بول الآدمي نجس سواء كان كبيرا أو صغيرا. لكن الفرق بين البول الكبير والصغير أن البول الكبير لا بد من غسله، أما بول الصغير بول الغلام الذي لم يأكل طعاما بشهوة يعني الذي ما يزال يعتمد على الحليب وعلى اللبن، لا يعتمد على الأكل، حتى وإن كان يأكل لكن هو لا يعول على الأكل، إنما يعول على اللبن، وذلك عادة يكون في الحولين في السنتين الأولين. فالفرق أن بوله مخصص في إزالة النجاسة، فإذا وقع بول الغلام الذكر، لأن الشرط لكلمة غلام إلى الغلام الذكر، إذا وقع على ثوب أو على بنت فإنه يكفي، على ثوب فإنه يكفي نبحه، يكفي أن ينبح. النبح كما ذكرنا أن يرش الماء على كامل المكان ولا يشترط عصره، لا يشترط العصر. لو وقعت قطرة من بول الكبير على ثوب فإنه يغسل ويغسل حتى يزول الماء الذي وقع على الثوب، بخلاف بول الصغير فإنه لو وقع على الثوب فإنه يكفي النضح، كما وردت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف ألحق ببول الغلام القيء، ألحق ببول الغلام قيئه، فقال أيضا القيء يغمره به، يعني أن نضع الماء عليه كاملا كما ذكرنا. إذن هذا النوع الثاني عندهم، النوع الثاني بول الغلام يكفي فيه النضح في إزالة النجاسة، يكفي فيه النضح. النوع الثالث أشار إليه رحمه الله تعالى بقوله وغيرهما، أي غير المسألتين المتقدمتين، غيرهما من النجاسات بسبع غسلات، بسبع غسلات. إذا انتقلنا إلى القسم الرابع وهو نجاسة الكلب والخنزير، فإنهم يقولون الكلب والخنزير إذا وقع بولهم أو غائطهم أو وقع يعني لعابهم على شيء فإنه يغسل سبع مرات، إحداهما بالتراب، إحداهما بالتراب. إذا انتقلنا إلى هذا القسم وهو الرابع نقول إن الثالث هو غير هذه الثلاث المسائل، غير بول الغلام وغير تطهير الأرض والثوب، فغير ذلك لا بد من غسله سبع مرات بدون تراب. إذا وقعت النجاسة على قدم إنسان إنه يغسلها سبع، كذلك إذا وقعت النجاسة على أي موضع آخر فإنه تغسل سبعا. إذا كانت النجاسة نجاسة كلب أو خنزير تغسل سبعا بالتراب. قوله أحدها بالتراب يحتمل أنه يريد في أولها أو في وسطها أو في آخرها، لكن الروايات وردت أنها تكون في أولها، وهذا هو الأولى في الترجيح، وإن كان في بعض الروايات آخرها وفي بعض أولها أولها، لكن الأظهر أنها تكون في أول الغسلات، الأظهر أنها تكون في أول الغسلات، لأنه إذا جعلها في الأخير يحتاج إلى غسلة ثانية، يحتاج إلى غسلة ثانية. إذا المقصود أن إزالة النجاسة عندهم على أربعة أقسام: ما تزال به النجاسة من مرة واحدة وهو إزالة عين النجاسة، وهو ما كانت النجاسة فيه على الأرض. القسم الثاني النجاسة المخففة وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة وقيم. الثالث نجاسة الكلب والخنزير تغسل بسبع إحداهما بالتراب. الرابع نجاسة النجاسة في غير ذلك، أن تقع على ثوبنا أو على بدني أو على إناء أو غير ذلك، إنها تغسل سبعا، تغسل سبعا. هذا تقريب ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في المذهب. والصحيح من أقوال العلماء الذي تدل عليه الأدلة أن الواجب في إزالة النجاسة إزالة عينه، سواء زالت بغسلة أو غسلتين أو ثلاث، وأنه لا يشترط سبع غسلات إلا في نجاسة الكلب، لأن الدليل خص الكلب دون غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. فنجاسة الكلب المتعلقة بولوغه أو ببوله أو رائقه فإنه الحالة هذه يغسل سبعا، أما ما سوى ذلك فيكفي فيه إزالة النجاسة، وهذا هو يعني محمد وهي الراجح. لكن ما ذكرناه هو تقرير مذهب المؤلف رحمه الله تعالى. يبقى من المسائل مسائل أخرى متعلقة بأحكام النجاسة أو بهذا الباب إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة.